أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 251، يقول السيد رحمه الله: إذا عفى المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد، وأما إذا عفى بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحد. شخص سرق مني، وشروط السرقة التي توجب الحد كلها متوفرة، من أنه في مكان محرز غير مأذون الدخول، السارق بالغ عاقل كذا، وأنه الشروط كلها متوفرة، ولكن عندما سرق فكان المفروض تحقق موضوع الحد، ولكن أنا المسروق مني عفوت عنه. إذا عفوت عنه قبل حكم الحاكم، نعم، وقبل رفع الأمر للحاكم، سقط عنه الحد عن السارق. وإذا عفوت عنه بعد رفع الأمر للحاكم لم يسقط على الحد. هذا شنو دليله؟ الدليل بلا خلاف ولا إشكال للروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إلى أن قال: فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأنا أهبه له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهل لا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ لو أنت عافي عنه واهبه له قبل أن ترفع الأمر إلي، أي به مجال يسقط الحد. واضح الرواية؟ زين. في نفس الرواية: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال: حسن. يعني العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام، بعد هذا لا يقام عليه الحد. ورواية أخرى أيضا: من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع الإمام قطعه. هذا بعد واضحة الرواية، واضحة وروايات واضحة في هذا المجال. مثلا 252، يقول السيد: إذا ثبتت السرقة بإقرار، قلنا الإقرار يكفي مرة واحدة على رأي المختار، أو بينة، يعني ثبتت السرقة بالبينة بناء على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا. البينة الحسبية البينة التي تكون في الأمور الحسبية التي تكون بإذن الحاكم الشرعي. البينة الحسبية تكون في الواجبات الكفائية والتي فيها مصلحة العامة. إذا ثبتت السرقة، والظاهر والله العالم يشير لما كما قولنا سابقا هو في شروط الشهادة، مثلا 108، مثلا 109، مثلا 110، 111، نعم. المهم، إذا ثبتت السرقة بإقرار أو ببينة بناء على قبول البينة الحسبية كما قولنا، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ الآن ثبتت وقال: يا ترى أنا سارق، أو رجلان عادلان قالوا أن هذا فلان رأيناه بنفسنا، زين، بأنه سارق، والمسروق منه لم يطلب حقه. هنا المسألة فيها خلاف، البعض قال هذا ما يكفي إقامة الحد بثبوت السرقة بإقرار أو بينة، نعم، من دون مطالبة المسروق منه. قال هذا ما يكفي، ما دام أنه حق من حقوق الناس، لعله المشهور قال: ما دام أنه حق من حقوق الناس فهذا راجع إلى الناس، فما يقام عليه الحد ما لم يطلب المسروق منه. لكن السيد أخوي رحمه الله يخالف الظاهر المشهور وقال: والأظهر جواز إقامة الحد عليه. فلهذا هنا يقول خلافا للمشهور، يعني قامت الحد عليه الأظهر، خلافا للمشهور حيث ذهب المشهور إلى أنه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه. مع العلم ثبت الموضوع، ثبت أنه سارق بإقرار أو بينة، ولكن قالوا أنه ما لم يطلب ذلك، يعني يطلب الحد المسروق منه، ما يقام عليه الحد المشهور. واستدلوا على ذلك في صحيح الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إلى أن قال: وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ودعه. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإن كان للناس فهو للناس. فهذا ما دام سرق من الناس فهو للناس، بيد الناس الأمور. فلهذا ما لم يكن طلبا وبطلب المسروق عنه فيا يقام عليه الحد. طبعا هذا الناس واستند إليه المشهور معارض بصحيحة الفضيل الذي التزم بها السيد الخوي رحمه الله وقدمها على هذه الرواية. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق إلى أن قال. فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله، فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام أو أقر بها عند الإمام مرة واحد على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ قال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله. نعم، فهاي الرواية صريحة في الرأي المختار. طبعا هاي الرواية معتضدة بعدة روايات دالة على أن الإمام له أن يقطع يد المقر بالسرقة. نعم، والترجيح لهذه الصحيحة اللي هو رأي المختار أنه تقطع وإن لم يكن بطلب المسروق منه، لأنه حق من حقوق الله هكذا في النص، لموافقتها للكتاب والسنة الدالين على قطع يد السارق، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منه. نعم، وإنما الثابت سقوط الحد فيما إذا عفى المسروق منه كما ذكرنا، إذا عفى قبل رفع الأمر إلى الحاكم. نعم، جيد. مسألة 253: لو ملك السارق العين المسروقة، يعني واحد سرق، من بعد ما سرق هذا المسروق منه وهبه هذا الشيء المسروق منه إلى السارق، وهب له، باعه أو شيء آخر. لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان زيد سرق قطعة ذهبية قيمتها مثلا 1,000,000 من امرأة، والمرأة باعت هذه القطعة الذهبية، تدري أنه سرقها، باعت لي إياها أو وهبت هذه القطعة له، فإن كان ذلك يعني دخول العين المسروقة في ملك السارق، إن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحد، وإن كان يعني دخول العين المسروقة في ملك السارق بعد رفع الأمر إلى الحاكم لم يسقط من دون خلاف، ويدل على ذلك معتبر السماع. قبل شوية ذكرنا في شيء من عدها نقراها، سماع: من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، محل الشاهد. فإن قال الذي سرق سرقه، فإن قال الذي سرقه أو سرق له: أنا أهبه له، لم يدعه إلى الإمام حتى يقطعه إذا رفع عليه، وأنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام. شوف هنا الهبة، يعني الهبة أحد طرق التمليك، فأنا المسروق مني مبلغ ووهبته إلما للسارق، ما دام قبل رفع الإمام بالرواية ما يقام عليه الحائد. نعم، أيضا النص واضح. مسألة أخرى: لو أخرج المال من حرز شخص ثم رده إلى حرزه، أخذ دخل المكان زين من دون إذن، والمكان فيه صندوق، والصندوق فيه قطعة ذهبية أو مبلغ من المال، وأخذه ورده، فإن كان الرد إليه إلى الحرز ردا إلى صاحبه عرفين سقط عنه الضمان. هذا واضح سقط عنه الضمان، ليش؟ لأنه هذا رد المال إلى صاحبه. زين، وفي سقوط الحد هسه سقط عنه الضمان، لأن احنا عندنا السرقة فيها أمران: الغرم والضمان والحد، فالضمان سقط. لماذا؟ لأن الضمان معناه رد المال إلى صاحبه وقد رده. قلنا فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان، وفي سقوط الحيد خلاف، والأظهر عدم السقوط، وذلك لأن السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحد. كل الشروط متوفرة بالسارق: بالغ عاقل، والدخول من دون إذن، والنصاب كان يكون 5 دينار على رأي المختار، فكل تمام الموضوع لإقامة الحد قد تحقق. فالسقوط الحد يحتاج إلى دليل، كما إذا تاب وجاء من قبل نفسه كما ذكرنا في مسألة زين، ورد السرقة إلى صاحبها ولم يدل دليل على سقوط الحد بمجرد الرد كما في المقام. نعم، هسه هنا عندما يقول السيد رحمه الله وفي سقوط الحد خلاف، يعني أكو رأي يقول بسقوط الحد، ليش؟ كأنه يقول هذا فرع بقاء السرقة، والسرقة ما سرقه قد رده إلى صاحبه، ولكن هذا ما عليه دليل، لأن الدليل على ثبوت الحد زين هو تمام الموضوع ثبت زين، أما سقوط الحد يحتاج إلى دليل والدليل مفقود. مسألة 255، يقول السيد: إذا هتك الحرزة جماعة وأخرج المال منه، وأخرج المال منه واحد منهم، 10 5 مثلا، 10 5 7 هتكوا الحرز، دخلوا البيت، فتحوا الصندوق، كلهم ينسب الهتك إلى الكل، واحد منهم أخذ المال، من الذي يحايد؟ فالقطع عليه خاصة. لماذا؟ لأن ذكرنا سابقا أنه السارق الذي يحد لابد من توفر أمرين: أنه هو الذي يفتح، يدخل من دون إذن ويفتح الشيء الذي هو الحرز يعني، وهذا منسوب للكل، وكذلك أخذ المال، هو أخذ المال عند واحد، فالشرطان متوفران في واحد. نعم، شرط واحد متوفر في الكل وهذا ميكفي. تقدمت عندنا مسألة مهمة أيضا لها دخل في هذه المسألة، 231: إذا كان المال في محرز أو محرز، مكان يحرزون بشيء يخلون بشيء، فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز، فلا قطع عليهما. ليش؟ لعدم توفر كل الشرطين في واحد، واحد هتك ما يكفي، الثاني الأخذ ما يكفي، فلا بد من الهتك والأخذ في متوفران في واحد. هنا في هذه المسألة الهتك متوفر في الكل، ولكن الأخذ متوفر في واحد مع الهتك. إذا هتك الحرز يا جماعة وأخرج المال منه واحد منهم فالقطع عليه خاصة، ليش؟ لتوفر الأمرين وهو الهتك والأخذ، أما بقية الأشخاص لم يتوفر فيهم الأمران، فقط الهتك. وكذلك يعني القطع عليه خاصة الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر، فالذي أخرجه هو الذي توفر فيه الأمران، فالقطع على المخرج خاصة باعتبار هو المأخذ المال، أما مجرد التقريب ما يصدق أنه أخذ المال. بعد وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه، فالقطع عليه دون الداخل. لماذا؟ لتوفر الأمرين في هذا الآخذ دون الداخل. هم النقطة واضحة. مسألة 256، يقول السيد: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة، هاي شلون؟ احنا قلنا 5 دينار النصاب، 5 دينار مثلا، فليكن 5 دينار درهم يعني، فليكن مثلا 50,000 دينار خلينا نقول فرضا تقدير. هو الآن دخل من دون إذن ودل محرز وفتحه وهتكه وسرق 10,000، وبعدين أخذ 10,000، بعدين أخذ 10,000، أخذ 5 مرات، فإذا صار نصابا من خلال زين الإخراج مرارا متعددة. لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب، كيف أخرجه؟ أخرجه من خلال مرارا متعددة، 5 مرات أخذ على 10، فعندئذ هنا صورتان، عندئذ يعني عند إخراج المال مرارا متعددة وكان المجموع كم هو النصاب، فعندئذ إن عدت جميع عرفا سرقة واحدة، سرقة واحدة ومقدار النصاب زين، فبالتالي ثبت الحد. وأما إذا ما عدت سرقة واحدة، عدت عدة سرقات، سرق 10,000 ثم سرق 10، يعني أخذ 10 ورا شوية راح ورجع أخذ بعد 10 زين، هذا عرفا يعتبر سرقة مرتين، ورا ربع ساعة راح ورجع أخذ 10، هذه عدة سرقات، هنا لا يحد. ليش؟ لأن كل سرقة من السرقات ما بيها شنو؟ النصاب، فبالتالي لا حد. وملاك وقوام وشرط الحد أن تكون السرقة بمقدار النصاب. هنا عنده 5 سرقات، في كل سرقة ما بيها نصاب. حماتين القضية إن شاء الله واضحة. مسألة 257، إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، كل زين، لكن هنا أنا هذا موضوع المسألة التفريعات، ثم أحدث فيه في المال حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب. ثوب قيمته 50,000 دينار، فأنا من أدخل بدون إذن وأهتك وافتح الحرز وأخذ الثوب، هذه سرقة ومقدار النصاب، فعليه الحد المفروض. لكن أثناء أخذي زين شق الثوب، فشق الثوب صار قيمته من 50,000 إلى 30,000، هنا يقولون ماكو حد. لماذا؟ لأن السرقة تحتاج إلى أنه قد أخرجه، يلا يزغى أنه سارق، وقد أخذه وأخرجه كان قيمته 30، صحيح هو في الحرس قيمته 50، وصحيح أنه بمجرد شق الثوب قبل إكمال الإخراج نعم عليه الضمان، لكن المدار في ثبوت الحد أن يكون المخرج قيمته 5 دينار. هو صحيح قيمته 5 دينار في الصندوق، ولكن عند إخراجه صار قيمته جد أقل من 5، فلا حد. إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه. شاة قيمته 50,000 دينار، من أنا طلعها أدخل في مكان وفي مكان يخلون يحرزون هذه الحيوانات، وأنا طلعت الشاة، ها شنو هنا شاة قيمته 50,000 عليه الحد، لكن أنا من طلعتها ما أقدر تحكي وتصيح وتهوس فأذبحها، من ذبحتها صارت قيمتها 30، فمن أخرجتها قيمتها 30 فما عليه الحد، فما عليه الحد ثم يخرج. فالظاهر أنه لا قطع، هذا هو رأي المشهور، لأن المعتبر في القطع على ما هو ظاهر روايات الباب أن تبلغ قيمة المسروق 5 دينار زين، وهنا المسروق يصار قيمته وإن كان بسببه قيمته أقل من 5 زين، ولا تصدق السرقة قبل الإخراج، والمسروق هنا أثناء الإخراج أو بعد الإخراج لم يكن 5 دينار. وأما صورة ثانية، إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب، خرج الشاة قيمته 50 وبعدين خرجها ذبحها، نقول لا ثبت عليك بعد، لأنه أنت سرقته والسرقة المسروق قيمته النصاب، أما بعدين الذبحة هذا بعد ماكو صدقت السرقة، لأنه الإخراج كان بقيمة 50 دينار ثم نقصت قيمته السوقية بفعلي أو بفعل غيري، فلا إشكال في القطيع. بعد واضح ليش؟ لأن المعتبر في قطع يد السارق أن يكون المخرج مالا بقدر النصاب، والمفروض في المقام كذلك، وعليه فلا أثر لنقصان قيمته بعد ذلك. نعم. مسألة 258، يقول السيد: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، يعني دخل إلى مكان ولقى فيه بعض الأطعمة وأكل بمقدار 50,000 دينار، خلينا نقول 50,000 دينار هو 5 دينار زين، نقول هذا ما علي حد، طبعا هذا بتفصيل، هذا أكله، هذا أحد مصادق، نقول إذا ابتلع السارق داخل الحرز ابتلعه، هذا مثال أكله زين، نقول ابتلعه لأن ابتلعه أعم من الأكل، الأكل قد يهضم وينتهي ويتلف، لا هذا أحد مصادق الابتلاء. ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، هنا صور، هذا موضوع المسألة، فإن استهلكه الابتلاء، إلى الآن ما يصدق عليه إخراج، مجرد ابتلاء داخل المكان اللي سرق من أخذ من عنده، ما يصدق أنه سرق مقدار النصاب، أكله بمقدار، ابتلع بمقدار النصاب داخل الحرز. خلينا نشوف هنا صور. فإن استهلكه الابتلاء كالطعام، أي أكل فد أكلتين، أكو بعض الفواكه بعض الأطعمة قيمته غالية، فأكل فد 3 أكلات 4 كانت قيمته 50، نقول هذا استهلك بعد، هذا ما يصدق إخراج، فلا قطع. زين، لأنه قلنا اعتبار كون المخرج مالا بقدر النصاب في القطع، وإلا فلا قطع، هنا ماكو إخراج، ماكو أكل. وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، يبلعها، هذا بعد ما يصدق أكل حتى يصدق تلاف. خلينا نشوف. فإن كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف، فلا قطع أيضا، ما يصدق عليه إخراج لأنه الإخراج متعذر، ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. طبعا هذا ولكن هو راجع لكلا الأمرين، وهو الأول إن استهلكه، والثاني إن لم يستهلكه وكان إخراجه متعذرا. هذا غرم ضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أما الحد في كلاهما لا يأتي، لأنه لا يصدق الإخراج الأول للتلف، زين، والثاني أيضا متعذر الإخراج، فهو بحكم التاليف. الصورة الثالثة، قبل الصورة الثالثة، وفي مثل ذلك، يعني مثل اللي يكون بحكم التالف، فلا قطعة، لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز. الآن هو دخل وأخذ في الشيء بس بمقدار أقل من النصاب، ولكن لما انطلع أخذ هذا الشيء خرج فد أشياء أخرى، وهاي الخروج هذه الأشياء الأخرى قيمتها نصاب، نقول هذا مو هو اللي أخرجه. المدار ليس على خروج، على الإخراج، هو لم يخرج بمقدار النصاب. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضا. زين، قلنا أن المعتبر في القطع هو تحقق عنوان إخراج المال من الحرز بحد النصاب، فإن هو الموضوع لوجوب الحد والمفروض عدم تحققه هنا. نعم، لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته، أي رد مثله أو قيمته، هذه نقطة أخرى، أنه صحيح قلنا إحنا لازم عليه شنو، واجب عليه رد العين، لكن إذا ضمن مثله وقيمته، زين، وبعدين خرج فد اشياء اخرى، صحيح اول مفروض عليه ضمان ويرد العين، لكن الاخراج هو موضوع شنو، هو موضوع القطع، وهنا اخراج ماكو، هنا خروج، ولكن الخروج نعم فيه الضمان، وهنا استثناء، هنا لا ضمان. ليش؟ لانه اذا اعطى المثل والمثل او القيمه ثم المبدل منه خرج، ما عليه ضمان المبدل منه. ليش؟ لأن لا يجتمع البدل والمبدل منه، يقول له أنا اعطيتك مثله وقيمته، بعد شنو أجيب لك نفس العين؟ نعم، قال نعم لو رد إلى مالكه مثله وقيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه. ذكرنا هناك في باب الغصب عدم إمكان الجمع بين البدل والمبدل. نعم، فإذا رد البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم، فلا يجب عليه رده. زين، هذا كله بالصورة الثانية. الصورة الأولى تلف أكل طعام، الصورة الثانية مو، نعم، ما يسموه استهلاك، ابتلاع، ولكن تعذر الإخراج فما يصدق إخراج حتى يكون عليه حد، وذكرنا بعض التفاصيل من حيث الضمان. زين، الصورة الثالثة، وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز كل، زين، ثم خرج منه، هاي الصورة الثالثة. ذاك الصورة الأولى لا، أصلا هو تلف بالمعدة، الثانية مو تلف ولا استهلاك ولكن يتعذر إخراجه، الصورة الثالثة لا، خرجه من بطني غير متعذر عادة، وكان قصده إخراجه من الحرز لؤلؤ أو تطلع مع الفضلات بهذه الطريقة قطع. لصدق هتك الحرز وإخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطيع، ولو كان قصده من ذلك إتلافه، مو قصده شنو إخراجه من الحرز، لا، قصده إتلافه، ولا قط... قال ضمينه ولا قطع عليه. أما ضمانه بعد واضح على اليد ما أخذ حتى تؤدي، أدلة الضمان. وأما عدم قطعه فلأنه قاصد للإتلاف دون السرقة، لم يقصد السرقة. وتقدم عندنا أنه من شروط السرقة الاعتبار أن يكون قاصدا للسرقة. زين، مثلا اذا كان مشتبه ما يعتبر سرقه، اذا كان يريد التلف زين فبالتالي ما يصدق انه سارق. نعم هذا تمام الكلام، لعله في 3 دروس. السبب 13 وهو السرقة. 14 مسألة واحدة صغيرة هو بيع الحر. يقول السيد في مثل 259: من باع إنسانا حرا صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده، كما عن الشيخ وجماعة بل عن التنقيح أنه المشهور، وتدل على ذلك معتبرة السكون عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده، وروايات أخرى في هذا المجال. نعم. أما الخام فقد عندنا سببان موجبان للحد، 15 المحاربة، 16 الارتداد. فإذا انتهينا منهما ندخل في التعزيرات، وننتهي من الديات، من الحدود عفوا والتعزيرات، ثم ندخل في كتاب القصاص إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد.